هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. غزة وضياع رهانات الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. ماذا في تطورات الحرب على غزة في يومها 26 بعد 200؟ ما الذي تحمله تناقضات تصريحات قادة الاحتلال بشأن استمرارية الحرب؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد للمقاومة في غزة ودعما لفلسطين؟ غزة وضياع رهانات الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم التواصل معنا عبر رسائل نصية وصوتية على الواتساب والتليجرام على الرقم 0098-921-548-9950. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. أيها الأحبة الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيوأمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 26 بعد 200 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة حتى الآن إلى ارتقاء ما لا يقل عن 35,386 شهيدا وإصابة نحو 80,000 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية. حول مسار الأوضاع في قطاع غزة، وافانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
مما جرى في رفح، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى قصف شقة سكنية لعائلة أبو هاشم وسط مدينة رفح. هناك عدد من الشهداء والجرحى بدأوا ينقلوا إلى المشفى الكويتي وسط المدينة. هذه الغارة جاءت لتعزز المخاوف من قيام إسرائيل باجتياح أوسع في مدينة رفح. هي الدبابات الآن تتمركز في شرق المدينة، تقصف في الوسط، وواضح أنها تعمل على تفريغ منطقة الوسط من الناس لتتقدم بعد أن تنهي عمليتها في شرق المدينة، وربما أبعد من ذلك إلى نحو غرب رفح. هناك 10 شهداء في رفح نتيجة هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة، بالإضافة إلى عدد كبير من المنازل في قطاع في مدينة رفح. والغارات وصلت إلى شمال غرب المدينة، حيث قصف جيش الاحتلال سيارة مدنية أدت لاستشهاد فلسطيني وإصابة أعداد أخرى بجراح متوسطة. في خان يونس المجاورة هناك عدة غارات إسرائيلية، إحداها على قرية خزاعة أدت لاستشهاد 5 مواطنين، والثانية على عبسان وأدت لاستشهاد 3 مواطنين فلسطينيين. المنطقة الوسطى أيضا شهدت تلك الغارات 5 شهداء في شارع 20 في مخيم النصيرات، شهيدان في مخيم المغازي، شهيدان قرب جسر وادي غزة، وهذه المنطقة الوسطى من قطاع غزة لا تشهد عملية عسكرية كبرى، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ فيها غارات مستمرة تؤدي لارتقاء وإصابة عدد من الشهداء. مدينة غزة في محيط الكلية الجامعية هناك شهيد طفل وعدد من الجرحى، لكن العدد الأكبر من الشهداء اليوم كان في مخيم جباليا. جيش الاحتلال قصف أو نفذ 3 مجازر تقريبا، الأولى أدت لاستشهاد 12 فلسطينيا وسط المخيم، 3 تدمير مربع سكن، هناك 10 شهداء. في المحصلة هناك 28 شهيد وصلوا إلى مشفى كمال عدوان، وهناك أيضا أكثر من 60 جريح. مدير المشفى يقول أن عدد من الجرحى استشهدوا نتيجة عدم القدرة على التعامل معهم طبيا في ظل الأعداد الكبيرة التي تصل. وجيش الاحتلال واصل تدمير المنازل بشكل كبير، أكثر من 300 منزل جرى تدميرها خلال أيام قليلة، والطائرات الإسرائيلية تلاحق المواطنين وسط المخيم في محيط كمال عدوان وغيره. في مجمل اليوم الدامي هناك عشرات الشهداء من الجرحى، والأعداد يمكن أن ترتفع، لكن هناك أعداد من الشهداء لا أحد يستطيع الوصول إليهم، وبالتالي لا نستطيع الوصول إلى رقم نهائي حول أعداد الشهداء في قطاع غزة هذا اليوم.
نعم، نشكر الزميل سعيد بوريني على مشاركته في هذا اللقاء. لا رؤى ولا استراتيجيات إلا الضغط العسكري في حساب الحكومة العبرية المتهالكة بين الجبهات، وهي استراتيجية لن تعيد الأسرى ولن تقضي على حماس، بل سيعلق جيشها في كل مكان يدخله ما لم تخرج هي من هذا التخبط والارتجال. إنها نظرة عسكرية من رئيس المجلس الأمن القومي الصهيوني السابق جيفورا آيلاند، الذي لحق كبار الجنرالات والمراقبين بالموقف من خطورة ما تفعله الحكومة بجيشها ومستوطنيها في رمال غزة. وعلى رمال ملتهبة بدأت تتقلب الحكومة العسكرية أو ما يعرف بكابينة الحرب نتيجة الخلافات في الرؤى والأهداف، وإن بقوا مجمعين مع سيدهم الأمريكي على هدف إبادة الفلسطينيين. فحجم الخسائر العسكرية لم يعد يطاق لدى البعض، وحسابات نتنياهو الشخصية باتت تعقد حسابات هؤلاء العسكرية والسياسية، ومشاهد الميدان تزيد اليأس في نفوس المستوطنين الذين يعدون قتلاهم من الجنود كل يوم، ويخسرون المزيد من الأسرى بسبب التعنت الحكومي وقرارات مليك التخريب بنيامين نتنياهو، كما وصفه المحلل السياسي أمنون إبراموفيتش. لكن الحالة الصهيونية لا توصف بالكلمات، رغم فائق الإجرام الذي يعتمده جيشهم على شتى الجبهات، فآلياتهم المحترقة أمام عدسات الإعلام رغم عنتريات قادتهم والتضارب بين مواقف قادة الحرب والسياسة شكلت عبئا على المجتمع الصهيوني وحلفائه وداعميه في المنطقة والعالم. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
ما بين معارك جباليا والزيتون ورفح تسقط الأساطير العسكرية الصهيونية التي يحاول رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بناءها على أنقاض المدن والمخيمات الفلسطينية، وهي تعيد الكرة في تلقين قادة الاحتلال دروسا في الصبر والمقاومة وترسم قناعات جديدة في عقول الصهاينة، تسقط مقولة التفوق العسكري والتكنولوجي وتقول إن النصر المطلق سيكون حتما حليف أصحاب الإرادات الصلبة التي تستند إلى حقهم الذي لا تنازل عنه.
تحدثت إلى العديد من الجنود الذين يقاتلون في جبال، وهم يقولون إن القتال هناك كان أصعب من المرات السابقة، فهناك الكثير من السلاح، وفي كل نافذة هناك قاذف RPG، فالجيش يصطدم بإطلاق مئات قذائف RPG. هذا قتال قاس جدا، ونحن نرى الثمن الذي ندفعه. وفي هذه المعركة مع حماس ليس هناك من يطلق الصفارة ويرفع العلم ويعلن النصر المطلق، فالنصر المطلق ليس على بعد خطوة ولا شهر ولا حتى سنة.
استراتيجية إسرائيل من اليوم الأول كانت الضغط العسكري، وفقط الضغط العسكري سيحرر الأسرى وسيؤدي إلى القضاء على حماس. وكان يجب أن يكون واضحا للجميع أن هذا الأمر غير صحيح، فنحن لا يمكن أن ننتصر في حرب من هذا النوع بواسطة الضغط العسكري فقط.
الجيش الإسرائيلي يدخل للمرة الثانية إلى جباليا والثالثة إلى حي الزيتون، ونحن في نسخة ثانية للحرب، والموضوع ليس فقط نهوض حماس مجددا التي ملأت الميدان سريعا مع قدرات عسكرية جديدة وحرب عصابات وغيرها، فهي تتعلم أساليب عمل الجيش الإسرائيلي وتغير أساليب قتالها فيما تراجعت فعالية قواتنا.
أنا أم لجندي في غزة، هذه تجربة قاسية والآن هي تجربة لا تطاق أبدا. فعندما فهمنا أنه ليس هناك غاية ولا هدف ولا استراتيجية ولا سبيل واضح، تواصلنا نحن أهل الجنود من مختلف الوحدات في ناحل وجفعة وجولاني ومختلف الوحدات الخاصة، وقد أصبحنا أكثر من 1000 عائلة، حيث بدأنا نشعر أن هذه الحرب باتت تمثل خطرا على حياة الجنود من دون جدوى.
يتزامن ذلك مع ارتفاع حدة السجال داخل طاقم الحرب الصهيوني والمجلس الوزاري بعد أن ظهر الانقسام إلى العلن، وبرزت العديد من الإشارات على احتمال تفكك طاقم الحرب وانسحاب بيني غانتس وغادي أيزنكوت منه.
ما يهم نتنياهو ليس أمننا، إنما أمنه السياسي الشخصي، ومن اكتشف نتنياهو كان إسحاق شامير. فكل إسرائيلي يستطيع القول إن نتنياهو ملك في التخريب، لكن شامير يقول إن لدى نتنياهو هوس الاهتمام بنفسه وليس بإسرائيل، وهوس الكذب من دون ضرورة.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت يقول للجمهور إن إسرائيل تتجه نحو حكم عسكري في غزة الذي سيكلف دماء وحياة جنود إسرائيليين، لكن جالانت يبقى في الحكومة، فهناك 3 جنرالات في الحكومة يتصرفون مثل الناشطين الاجتماعيين، يغردون ويتحدثون للجمهور لكنهم يبقون في الحكومة.
إعلام العدو ذكر أن وزير الأمن الداخلي إتمار بن غفير وجه أثناء اجتماع الطاقم الوزاري اتهاما غير مباشر للوزيرين بيني غانتس وغادي أيزنكوت بأنهما كانا وراء الرؤية الخاطئة التي سبقت عملية 7 أكتوبر. فرد عليه غادي أيزنكوت: احترم نفسك أيها الفار من الخدمة العسكرية.
نعم، شكرا للزميل طلال درويش على مشاركته وتقريره الذي استمعنا به حول التطورات في قطاع غزة.
غزة إنا فداء،
غزة إنا فداء،
لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك يا أرض البطولة غزة إنا فداء، لبيك غزة حطمي جبروتهم وارمي العدا،
جبروتهم وارمي العدا،
لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك غزة دائما فنصيرنا رب السماء، لبيك 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 لبيك.
رب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال عزتي،
عزتي عزتي،
قسما برب الكون يوما سوف تنصف أمتي،
أمتي أمتي،
قسما برب العرش عهدا لن تنال
عزتي عزتي.
والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، والله أكبر رايتي، والله أكبر صرختي، لبيك 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 لبيك.
نعم، طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا ونستضيف في الاستوديو الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الفلسطيني. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا. أستاذ حسن، معركة غزة في يومها 26 بعد 200، يبدو الأمور يعني على الأرض بين مد وجازر. المقاومة من ناحيتها تواصل التصدي للقوات المتوغلة وتوقع فيها الخسائر، وشهدنا يعني أيام ساخنة للاحتلال كارثية للاحتلال. ماذا في مستجدات معركة غزة اليوم؟
226 يوما والمعركة متواصلة في غزة. العدو من ناحيته يواصل التصعيد والمقاومة تواصل المواجهة مع هذا العدو. بالنسبة للمعركة التي تخاض اليوم نرى أن الورقة الأخيرة التي رفعها الاحتلال في معركته هي ورقة رفح، وهنا يجدر الإشارة إلى نقطة هامة أنه مع ابتداء معركة رفح أو شروع قوات الاحتلال بالدخول إلى رفح نرى أن المقاومة فتحت عدة جبهات على صعيد القطاع إن في الشمال أو في الوسط وفي منطقة غزة في محافظة غزة أيضا. هنا يجدر كمان الإشارة إلى موضوع كثير وهام جدا على أن بالنسبة لمعركة رفح هي الورقة الأخيرة التي يريد منها الاحتلال إيجاد أي صورة ما لنصر ما على الأرض.
نعم.
ولكن مع كل عمليات المواجهة التي تقوم بها قوات الاحتلال وكما كانت سابقا يبدو أن النصر على صعيد يعني الذي ينشد إليه الاحتلال على صعيد معركة رفح بعيد جدا عن أرض الواقع، نظرا لما تتناوله الأنباء مؤخرا على أن خسائر الاحتلال تزايدت في الساعات الأخيرة على كافة جبهات القتال في محاور غزة إن في شمال جباليا بيت لاهيا مخيم جباليا حي الزيتون حي الشيخ عجلين الصبرة وكذلك الأمر في محافظة غزة هناك في مواجهات مع قوات الاحتلال والعدو يتكبد فيها العديد من الخسائر بالإضافة إلى ما يتكبده في رفح. وهنا المعارك على صعيد رفح ما زالت المعارك في شرق رفح، العدو لم يستطع الدخول، كل ما يفعله اليوم هو قصف بالمدفعية ومدفعية الدبابات وسط رفح لإخلاء السكان حتى يسهل له عملية الدخول، إلا أن المقاومة تجسد على أرض الواقع هناك معركة سمود مسجل لها في على مستوى رفح وعلى مستوى كافة محافظات قطاع غزة.
نعم. طيب التصعيد يتواصل من جانب الاحتلال، طبعا التناقضات تعتري مسار حكومة الاحتلال ومجلس الحرب والتحذيرات أيضا حيال تداعيات العدوان على الكيان بدأت تشق طريقها عبر وسائل إعلام الاحتلال نفسه. ما الذي تعكسه معركة غزة على صعيد حكومة الاحتلال؟
قبل أيام من رفح مع دخول الاحتلال قوات الاحتلال لرفح أو بداية عملية رفح كان هناك تحديد أو انطلق رئيس الأركان يوآف جالنت بمطالبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحديد اليوم التالي ماهية اليوم التالي للحرب على غزة، وهنا اعتبرها نتنياهو أنه تحدي لموقعه كرئيس للوزراء، والمعروف تماما أن الخلافات ما بين جالنت ونتنياهو هي خلافات قديمة تعود إلى ما قبل 7 أكتوبر عندما أقال نتنياهو يوآف جالنت على أرضية التعديلات القضائية وعاد عن الإقالة، ولكن مع وجود الحرب على غزة عاد جالنت ويريد إعادة الاعتبار له من خلال تحدي نتنياهو ومطالبته بإيضاح استراتيجية لليوم التالي أو الاستراتيجية للمعركة التي تخاض على أرض غزة.
نعم.
وماهية اليوم التالي للحرب على غزة، وهنا نتنياهو يتهرب من أي إيضاحات بهذا السبيل أو بهذا الصدد. تابع ما جاء بني غانتس بعد نتنياهو بعد جالنت وحدد البارحة في مؤتمر صحفي له 8 يونيو موعد لتوضيح موقف نتنياهو من اليوم التالي للحرب ورؤيته للحرب وإلى أين ستصل الحرب، إلا أن نتنياهو رد على غانتس وقال له أنه رئيس الوزراء وأنه هو من يحدد الأيام يعني الأيام التي ستطرح فيها استراتيجية اليوم التالي للحرب. بصراحة هناك عدة تناقضات قائمة حاليا على صعيد حكومة الاحتلال وعلى صعيد مجلس الحرب، ويبدو أن المعركة وصلت إلى مجلس الحرب بالتحديد، وبدأت الصراعات على أشدها، مما يضع علامة استفهام كبرى على موقع مجلس الحرب اليوم وموقع حكومة الاحتلال، وحتى التساؤلات بدأت توضع على موقع نتنياهو في رئاسة الوزراء، لأننا نرى هناك استقالات على مستوى المؤسسة العسكرية في الكيان، تليها التظاهرات أهالي الأسرى في قطاع غزة ما زالت تملأ الشوارع وتطالب نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة وإعادة أبنائهم إلى البيت. هنا الصراعات تتصاعد في على مستوى حكومة الاحتلال، وهذا يشكل عامل حاسم أو عامل أساسي في التداعيات التي تركتها معركة غزة على حكومة الاحتلال.
طيب ماذا عن الموقف الأمريكي اليوم؟ مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سيليفان في المنطقة زار السعودية واليوم في تل أبيب، ماذا في جعبة الإدارة الأمريكية؟
هنا أود أن أربط ما بين السؤال الذي سبق هذا السؤال، هجوم جالنت وغانس على نتنياهو، وهو أن سوليفان في المنطقة. سوليفان جاء إلى المنطقة بصراحة لإنقاذ الكيان، وكما هو معروف أن جيش العدو هو الذي يخوض المعركة على الأرض، ولكن الإدارة الأمريكية هي من تدير المعركة، وبإدارتها للمعركة عندها عنوان أساس وهو إنقاذ الكيان من الكارثة التي وصل إليها، وهناك خشية من أن ينتهي الكيان على أرضية ما تركته معركة طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر، والكل يعرف أن ما بعد 7 من أكتوبر هو يختلف تماما عما قبل 7 من أكتوبر. نظرا للتداعيات التي تركتها المعركة على صعيد معادلة الصراع مع العدو الصهيوني، لقد طال الفلسطيني استطاع أن ينال من العدو الصهيوني في أول معركة على أرض فلسطين. وهنا يجدر الإشارة إلى نقطة هامة جدا على أن هذه المعركة قد قلبت ميزان الصراع على صعيد المعادلة مع العدو الصهيوني، وتحدد مصير هذا الكيان اليوم.
نعم. طيب 226 يوما من العدوان المتواصل على غزة، ما الذي أرسته المقاومة في هذه المعركة على صعيد مسار القضية ومعادلة الصراع مع العدو باختصار لو سمحت؟
معادلة الصراع مع العدو جسدتها معركة طوفان الأقصى في 7 من أكتوبر، تركت زيول واسعة على صعيد الكيان وعلى كافة الصعد. نرى اليوم التداعيات على المستوى الحكومي في كيان الاحتلال، نرى اليوم أيضا الزيول على مستوى المجتمع الصهيوني، أيضا بمسألة لأول مرة نرى أن هناك مهجرين في داخل الاحتلال، مهجرين من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، بالإضافة إلى العديد من المستوطنين تركوا مستوطنات غلاف غزة وقالوا أنهم لن يعودوا لها إلا إذا استتبت الأمور واستطاع الجيش أن يحدد يعني نصر أن يحدد مصير هذه المناطق التي هي ذات غطاء ناري تقوم به أو التي تقوم المقاومة الفلسطينية من خلال تحدد مكانها من خلال غطائها الناري في المعارك التي تخاض اليوم.
طيب وما محور المقاومة والإسناد، ماذا عن موقعه في معركة غزة والمنطقة ككل باختصار شديد لو سمحت؟
الشمال يتحرك، هناك ما زال كما سبق وذكرت أنه مستوطنات الشمال تقريبا خالية من المستوطنين هاجروا، وهناك حديث اليوم عن بناء مخيم للاجئين لهؤلاء المستوطنين في قرب كيبوتس عمي عاد. شمال فلسطين المحتلة.
نعم.
لكي يتم إقامتهم هناك، فهم متوزعون في عدة مناطق حتى وصل توزيعهم إلى إيلات، يعني جنوب فلسطين المحتلة وبعدة مناطق. اليمن حدد المرحلة الرابعة من معركته مع العدو الصهيوني.
نعم.
كذلك الأمر العراق وسوريا، المقاومة في العراق ما زالت تقوم بعملياتها إسنادا لأهلنا في غزة. هذا هو محور المقاومة، يحدد استراتيجية المنطقة اليوم من خلال على أرضية المعركة التي تخاض في غزة مع العدو الصهيوني.
شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني على مشاركتك.
يا هلا بكم.
وربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا قوموا هزوا الأرض وهبوا ربوا المعرفو يتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع مع ملفاتنا الصوتية وتقاريرنا لهذا اللقاء. تخوض فصائل المقاومة في قطاع غزة معارك عنيفة مع قوات الاحتلال شمال القطاع وجنوبه، وقد أعلنت كتائب القسام تمكن مجاهديها من الإجهاز على 15 جنديا إسرائيليا شرقي رفح، كما أطلقت المقاومة صلية صواريخ جديدة على مستوطنة سديروت. الزميل غسان عبد الله والتقرير التالي.
عقدة الشمال تلاحق الكيان من شماله إلى شمال غزة، فأن تشاهد اشتباكا مركبا بمختلف صنوف الأسلحة بعد 8 أشهر من الحرب في شمال غزة المحاصر من جهته الخمسة، يفهم بالمعنى العسكري بأن كل ما مر لم يمر على المقاومة. فقد نشرت سرايا القدس مشاهد تظهر اشتباكا ضاريا مع قوات العدو على محاور مخيم جباليا شمالي القطاع بالقذائف والصواريخ المضادة للدروع والعبوات والرصاص، كما أعلنت السرايا عن تفجير عبوة من طراز برق في دبابة مركافة شرق المخيم. من جهتها أعلنت كتائب القسام عن إطلاق صاروخ سام 7 تجاه طائرة مروحية من طراز أباتشي شمال مخيم جباليا شمالي القطاع. من جهتها أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم عن نصب كمين لإحدى دبابات العدو من نوع مركافة الجيل الرابع، وأصابوها بقذيفة تاندوم في شارع أبو العيش شرق مخيم جباليا، كما أن مجاهديها نصبوا كمينا لإحدى الدوريات الراجلة للعدو الإسرائيلي في منطقة جبل الكاشف شرق المخيم. كتائب المجاهدين أعلنت أنها وبالاشتراك مع سرايا القدس دمرت دبابة صهيونية بقذيفة مضادة للدروع في محور تقدم جباليا، ليضاف إلى سجل المقاومة في هذا المخيم صفحة عصية جديدة. وإلى الجنوب من غزة، المشهد لازال مقاوما، ف15 جنديا أجهز عليهم في رفح. فقد أعلنت كتائب القسام عن الإجهاز على مجموعة من الجنود بعد استهداف منزل تحصنوا فيه بعبوة مضادة للأفراد من نوع رعدية. من بعدها اقتحم المجاهدون المنزل واشتبكوا مع من تبقى من الجنود من مسافة الصفر بالرشاشات الخفيفة والقنابل اليدوية في حي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وأعلنت القسام عن استهداف دبابتي مركافة جنوبية رفح بقذائف الياسين. وفي حي التنور أيضا سرايا القدس أعلنت استهدافها لجنود وآليات العدو بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.
شكرا للزميل طلال حمادة على تقريره. وفي تداعيات عمليات المقاومة الإسلامية في لبنان، مهجر الجليل هو أول اسم مخيم للمستوطنين الهاربين من الشمال من المزمع افتتاحه في 23 من أيار الجاري. مصطفى بركة والتقرير التالي.
مخيم للاجئين الإسرائيليين؟ صدق أو لا تصدق، منطقة الشرق الأوسط تستعد لاستقبال أول مخيم للاجئين الإسرائيليين. يا للعجب، دارت الأيام ودارت حتى صار الصهاينة الذين سببوا وأسسوا في المنطقة لكل أشكال المأساة والمخيمات في فلسطين والشتات بحاجة لمخيم يأوي إليه الصهاينة الهاربون من صواريخ المقاومة في الشمال. ووفقا لما نقل إعلام الاحتلال، تستعد مجموعة منظمات مدنية صهيونية في الشمال والتي تنضوي ضمن ما يسمى اللوبي 1701 إلى إقامة أول مخيم للاجئين الإسرائيليين تحت اسم مهجرو الجليل.
هذا الأسبوع ستصدر مبادرة جديدة لسكان الشمال النازحين من أجل إقامة مدينة خيم والتي سيسمونها مخيم نازحي الجليل، والتي ستبدأ إلى جانب حملة احتجاجات من أجل إعادة الأمن للشمال، وقد أصبح مطلبهم واضحا بعد تزايد إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات.
وعلى خط الاستعداد الحقيقي لهذا المخيم، نشر ما يسمى اللوبي 1701 عبر تويتر مقطع فيديو يصور حال المستوطنات في الشمال، صافرات إنذار وصواريخ وحرائق ودمار وحركة مشلولة كليا. وبعدما عجز جيش الاحتلال عن حمايتهم من صواريخ المقاومة وفشلت الحكومة في إعادتهم إلى مستوطناتهم ويأسوا من كل محاولات الاحتجاج، انتهى الصهاينة في الشمال إلى فكرة إنشاء مخيم، مخيم للاجئين الصهاينة. باشرت فعلا الجرافات بتجهيزه بالقرب من مستوطنة عمعاد الصهيونية المقامة على أنقاض قرية جب يوسف الفلسطينية، وسيكون المخيم جاهزا لاستقبال النازحين الصهاينة في 23 من أيار المقبل.
هي رسالة بالغة الأهمية، رسالة عميقة جدا، تعبر عن مأزق أساسي تواجهه المستوطنات الشمالية الفارغة من المستوطنين منذ 7 أو 8 من أكتوبر، وهذه المدة قد تطول، وهذه القضية بنظر المستوطنين قد تؤدي إلى فقدان الشمال وفراغ المستوطنات وتحطيم كل ما تبقى من أمل بالعودة وتدمير كل المقومات الاقتصادية والاجتماعية لهذا الوجود الاستيطاني على الحدود مع لبنان.
قد يكون للصهاينة أن يبنوا بدل المخيم مخيمات، لكن أن يملكوا مفتاحا واحدا للعودة فهذا ما ليس لهم. لا تحتمل أرض واحدة مفتاحين مختلفين، لا في شمال فلسطين ولا في جنوبها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
شرق وغرب جنوب شمال نجيكم لنا بالوطن، يطلع صرب من الأبطال يلف الفزعة بأي ثمن. يوم الحرب تلاقي رجال تكبيرات المسكتان، تكبروا يا رجال. الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
طوفان الأقصى جاريكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. طوفان الأقصى جايكم لا عزاء للغاز، شهداء بالكفن تفرجيكم كيف الأبطال تحارب. حطونا دفينا يا أبطال القدس.
طاب أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 8:18 مساء بتوقيت القدس المحتلة. النيران الصديقة وانفجار الذخائر وحوادث السير غطاء إعلامي يتبعه جيش الاحتلال أو يتبعه جيش الاحتلال لإخفاء بعض خسائره في الميدان. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
نيران صديقة وانفجار للذخيرة، عشرات الجنود القتلى تحت هذا العنوان منذ 7 أكتوبر. في 12 من كانون الأول، أي بعد شهر على 7 أكتوبر، أعلن جيش العدو مقتل 20 جنديا من جنوده بنيران صديقة، ليصل العدد حتى أول يوم في السنة الجديدة إلى 33 جنديا بنيران زملائهم. على صعيد جبهة الشمال فالمشهد مماثل، فمثلا وفي الأشهر الأولى للحرب صدر بيان لجيش العدو قال فيه إن جنديين قتلا على حدود لبنان، وذلك نتيجة لحادث يتعلق بالذخيرة. وآخر المدرجين تحت هذا العنوان 5 جنود قتلى بعدما أطلق رفاقهم في سلاح المدفعية قذيفتين باتجاه مبنى كانوا يتحصنون فيه شمال غزة. وفي سيدروت قتل ضابط نتيجة لانفجار ذخائر صديقة. لكن كل ما ذكر هو رواية العدو للقصة، وأكثر النظريات القريبة لتصديق هذه الرواية هي فرضية الزناد المرتخي، وهي حالة نفسية تصيب الجنود تحديدا في حروب المدن كنتيجة للخوف وجهل طبيعة المكان، وبالتالي جهل تحديد مصدر الخطر والموت، وبالتالي وعند أي اشتباه يكون الزناد مرتخيا. لكن هناك من يقول أن النيران الصديقة والذخائر وحوادث السير ما هي إلا غطاء إعلامي لإخفاء حقيقة ما يجري في الميدان. يذهب البعض للقول بأن ما يقوم به جهاز الإعلام في جيش العدو متعمد، وذلك للتخفيف من الأثر المؤذي لعمليات المقاومة، وبالتالي الإيحاء للجنود بأن ما تقوم به المقاومة لا جدوى منه، وقتل الأعداد الكبيرة يحصل بالخطأ، وذلك للتخفيف من مكاسب المقاومة أمام الرأي العام. فمثلا لو قيل أن المقاومة الفلسطينية قتلت 5 جنود صهاينة بعد تفخيخ مبنى يتحصنون فيه في شمال غزة تحديدا، سيكون له أثر سلبي على الجنود في الميدان وإيجابي على مجاهدي المقاومة وبيئتها. ولكن إذا قيل أن الجنود قتلوا بالخطأ سيمر الخبر مرور الكرام ولن يعطي للمقاومة إنجاز عسكري، وبالتالي بين السيء والأسوأ يختارون السيء.
نعم، شكرا للزميل ميسر بيومي. وضمن إطار محاور الإسناد لفلسطين والمقاومة في غزة، غارات حزب الله على أهداف صهيونية حديث الساعة في كيان الاحتلال والتخوف مما يتبع هذه الغارات. الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
لصالح حزب الله انقلب المشهد الميداني في شمالي فلسطين المحتلة، وأصبح السؤال الذي يؤرق كيان الاحتلال حول ماذا تخبئ المقاومة الإسلامية من مفاجآت على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وهل تستعد قوة الرضوان لهجوم مباغت على من تبقى في المستوطنات الإسرائيلية؟
في ظل كل هجمات حزب الله في الأسابيع الأخيرة ضد منشآت الرصد ومنظومة تال شمايم، فربما علينا أن نسأل أنفسنا أنه ربما يكون الطرف الآخر هو من يستعد للهجوم ونحن نتجاهل ذلك.
منذ بداية الحرب يحاول حزب الله إعماء سلاح الجو، وهو يصوب منذ بداية الحرب على مواقع سلاح الجو وعلى قدرات سلاح الجو لبناء صورة جوية من خلال وسائل الرصد التي لديه، وهو ينجح في توجيه ضربات.
المدايات التي يطلقها حزب الله أصبحت أكبر، والإصابات باتت أكثر فتكا مثل الطائرة المسيرة التي تحمل صواريخ كما نشر. وبالنسبة للسكان في الشمال، هناك سكان يقطنون على بعد 3 أمتار من خط الإخلاء، وهم يتحدثون إلينا عن حالة إطلاق جنونية للصواريخ فوقهم، وقد تعطلت أعمالهم، فالشمال في حالة حرب.
إغارة حزب الله على أهداف صهيونية فرضت واقعا ميدانيا غير مسبوق بالنسبة للصهاينة، وضعه قادة الاحتلال في سياق تطور عمليات المقاومة النوعية وتوقعات بالتصعيد من الجانب اللبناني إذا لم يضع نتنياهو حدودا لجنوده وفق وصف الإعلام العبري.
أطلق 100 صاروخ تقريبا نحو المواقع العسكرية في الجولان، وعمليات الاعتراض تجري فوقنا، وخلافا للحكومة الإسرائيلية فإن حزب الله يقول ما سيفعل ويفعل بالضبط ما يقول، فحتى متى سنستمر بالعمل وفق هذه القواعد والمعادلات؟
نحن أمام 7 أشهر يرفع فيها حزب الله المستوى دائما، حيث توجد في تراسنته العسكرية طائرات مسيرة وصواريخ دقيقة ومضادة للدروع، وما حصل هذا الأسبوع كان ارتفاعا دراماتيكيا في عملية حزب الله الذي أطلق طائرتين مسيرتين نحو تقاطع جولاني حيث موقع منطاد الرصد تال شمايم.
هناك ارتقاء في عمليات حزب الله بطريقة ذكية، وهو يستعمل أسلوب الضفدع في الإناء الذي يتم تسخينه شيئا فشيئا إلى أن يتحول الإناء إلى حالة الغليان، وهذه سابقة جديدة، وكل هذا في خلال أسبوع واحد من التصعيد.
تصعيد لن يكون أبدا لمصلحة إسرائيل، يقول المعلقون الصهاينة ويرفعون الصوت للضغط على أصحاب القرار الصهيوني باستعجال وقف إطلاق النار حتى لا تكون إسرائيل مضطرة مستقبلا لتقديم تنازلات استراتيجية مذلة لشعبها على حد تعبير الإعلام العبري.
التظاهرات تتواصل في أمريكا وأوروبا وأفريقيا دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للإبادة الجماعية في قطاع غزة. تقريرنا الأخير في هذا اللقاء من الزميل علي بردة حول هذا الموضوع.
تتواصل التظاهرات والاعتصامات احتجاجا على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة في مختلف دول العالم، خاصة في الجامعات الأمريكية والأوروبية. ففي جامعة كامبريدج البريطانية التزم الطلاب بالصمت في مواجهة وزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان المعروفة بدعمها للاحتلال الصهيوني. الطلاب الذين ارتدوا الكوفية الفلسطينية رمقوا الوزيرة السابقة بنظرات تعبر عن رفضهم محاولتها استفزازهم وتوجيه أسئلة لهم، واكتفوا برفع الشعارات التي تعبر عن تأييد ومعارضتهم جرائم الإبادة التي ترتكب في قطاع غزة. وبعد إحراجهم للوزيرة وتجاهلهم الإجابة على أسئلتها أخرجوها من اعتصامهم وكأنها لم تأتي. وفي مدينة فيلادلفيا الأمريكية بولاية بنسلفانيا احتشد عدد كبير من طلاب جامعة بنسلفانيا تضامنا مع غزة، مطالبين إدارة الجامعة بسحب استثماراتها من الكيان الصهيوني. وقد هدد المحتشدون بالاعتصام حتى تحقيق مطالبهم في وقت عملت الشرطة الأمريكية على محاصرة تحركهم وحاولت منعهم من التحرك في الشارع الذين يحتشدون فيه بحجة الحفاظ على الأملاك العامة. كما في أمريكا كذلك في أوروبا يواصل الطلاب الجامعيون التعبير عن تأييدهم لقضية فلسطين، إلا أن الشرطة الهولندية لم تجد إلا العنف وسيلة لقمع المتظاهرين واعتقالهم بعد أن اقتحمت جامعة ليدن واعتدت بالضرب على الطلاب. إفريقيا يواصل أبناء المغرب في الدار البيضاء فعالياتهم المساندة لفلسطين والرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وفي مدينة سلا المغربية احتشد المئات نصرة للفلسطينيين في غزة مطالبين بوقف حرب الإبادة المتواصلة في القطاع.
شكرا للزميل علي بردة على تقرير. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ حسن نمر الخبير بالشأن الفلسطيني لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه حول محورنا غزة وضياع رهانات الاحتلال وتطورات الحرب على غزة في يومها 26 بعد 200 وما تحمله تناقضات تصريحات قادة الاحتلال بشأن استمرارية الحرب وموقع محاور الإسناد للمقاومة في غزة ودعم لفلسطين. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.